بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، في أي باب وصلنا؟ 15 انتهينا منه؟ انتهينا منه؟ متأكد؟ ما زلنا فيه، لم نكمله. وهذا الباب هو الذي زل فيه المصنف فأول صفة النزول. الدرس يا أيها المتأخر، المتأخرون يتقدمون. ابن مسعود قال: ابن الجوزي رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. ولما كان ذكر النزول أصلا من الأصول، وقد بينا صحة حديث أبي هريرة وأن قوما رووه بما يظنونه المعنى من النزول فقالوا يهبط، وفهم بعضهم من النزول الصعود، وفي هذا ما فيه. وأما الأحاديث التي بينا وهنها فلا التفات إليها، وإنما نتكلم على ما صح، فنقول قدمت بالدليل القطعي. والمحقق هنا يقول: لم يتقدم للمؤلف دليل قطعي، أدلة قطعية ولا غيرها، أن الله سبحانه لا يجوز عليه الحركة ولا النقلة ولا التغير ولا تحويه الأمكنة، وهذه من الشبه التي يلقيها نفاة الصفات، فإنهم يقولون إذا أثبتنا له النزول أو الاستواء أو المجيء أو الإتيان فإنا نثبت له الحركة كحركة المخلوق، وهذا لا يجوز. وهذا الكلام باطل، لأن الله يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمن ظن أن معنى ينزل ينتقل من مكان إلى مكان فما عرف الله سبحانه ولا علم ما يجوز عليه وما يستحيل. ولقد ابتدعت المشبهة حين حملوا صفات الله سبحانه على مقتضى الحس، فقالوا ينتقل ويتحرك إن هم إلا كالأنعام، وإذا ثبت بالدليل القطعي محو ما يتخايله الإنسان من الحركة والنقلة، فالناس في هذا الصحيح فريقان، يعني في الأدلة الصحيحة التي ثبت فيها النزول وغير النزول الناس فيها فريقان. الفريق الأول هم عامة السلف، قالوا نمر هذه الأشياء كما جاءت ولا نفسرها، مع ترك المساكنة لما يوجب التشبيه وما يجول في الخيال لقوله تعالى: ليس كمثله شيء، وقول الخليل: لا أحب الآفلين. وقد تكلم على هذه الآية الشنقيطي رحمه الله في دفعها من الاضطراب بكلام جميل أحسن مما أشار إليه المؤلف هنا. القول الأول قول عامة السلف هو القول الحق، ولكن المؤلف أيضا في عزوه للسلف هذا القول وقع عنده شيء من الخلط، فإن السلف يقولون نمر هذه الصفات كما جاءت مع إثباتها وأن لها معاني حقيقية، لا يقولون لا نفسرها، إلا إذا أراد المصنف التفسير الباطل الذي هو قول المشبهة والمجسمة، فنعم لا نفسرها بالتفاسير الباطلة، لكن لها معنى، فمعنى استوى أي علا واستقر وارتفع، استقر عند جماهير السلف وعلا وصعد، فهذه معاني حقيقية وهي ثابتة في تفسير هذا المعنى. ويا ليت المؤلف وقف مع الفريق الأول لكان سالما. والفريق الثاني حمل النزول والهبوط والدنو على القرب بالرحمة، قالوا فعبر عن ذلك بما تعرفه الإحساس، ومثله: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، والحديث في البخاري. وكذلك قوله: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به. وكذلك قول: العز إزاري والعظمة ردائي، والكبرياء ردائي، في صحيح مسلم عن أبي سعيد وأبي هريرة. وكذلك: جعت فلم تطعمني. أما مثل بعض هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف فإنه قد جاء في نفس الأدلة ما يوجب تأويلها، وأنها ليست على ظاهرها، ثم ليس هذا دليل على نفي الصفات وعلى تأويلها، فإن الله يقول ليس كمثله شيء، ثم قال بعدها: وهو السميع البصير، فأثبت لنفسه سمعا وبصرا، ولكنه بين أن سمعه وبصره ليس كسمع المخلوقين وبصرهم، فقال ليس كمثله شيء. فإثبات ما أثبته الله عز وجل وما أثبته نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم دون تحريف لمعناه وتعطيل له، هذا هو الحق الذي جاءت به الشرائع وأنزلت به الكتب وأرسلت به الرسل. قالوا: فإن أضفنا النزول إلى ذاته سبحانه كان معناه قربه إلى خلقه بالرحمة، وإن جعلناه حركة وانتقال كان مضافا إلى ملائكته، وهذا تأويل باطل. فإن قرب الله عز وجل من خلقه لا شك فيه، فهو يعلم السر وأخفى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وليس المقصود إذا أضيف القرب إلى الله جل وعلا أن المراد به قرب الملائكة. قال: وقد يضيف أفعالهم إليه لأنه الذي أقدرهم عليه لقوله عليها، لأن لقوله تعالى: الله يتوفى الأنفس، وكقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قبض قبضة من الأرض، وإنما قبضها ملك، قالوا يدل عليه ما قد روي من أنه يأمر من ينادي ويقول. وهذا فيه نظر، هذا تأويل يحتاج إلى دليل. الله عز وجل قبض قبضة من الأرض، خلق آدم فقبض قبضة، أو قال: خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، هذا حديث أبي موسى الأشعري. فتأويله أن المراد به ملك هذا لا دليل عليه، خروج عن ظاهر النص بغير دليل ولا قرينة. وأما قوله يأمر مناديا، فقد تقدم أن هذه رواية ضعيفة لا تصح. قلت: والطريق الأول في السكوت عن التفسير طريق السلف، وهي الأولى، ويا ليتك مشيت مع الأولى، مع نفي ما يخطر بالبال من حركة وانتقال. نثبت ما أثبت الله لنفسه ثم لا نخوض في الكيفية، وحسبنا أن نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا داعي لذكر الانتقال والحركة. وبيان أن ذاك الأولى أن الشرع اهتم بالإثبات، فذكر للحس ما يأنس به من الاستواء والنزول وغير ذلك، فلما أنس الحس بما يعرفه محى الخيال بقوله تعالى: ليس كمثله شيء، فينبغي أن يفهم مراد الشرع من الإثبات والاستئناس بالقرب المعروف. فإذا فسرنا ذلك للعامي أخرجه إلى الجحد، بل ينبغي أن يترك على حاله ويؤمر بنفي ما يوجبه الحس من الحركة والانتقال. ولهذا المعنى بنى بيتا وأخبر بأن القرآن في الصدور والصحف. ولو قلنا للعامي إنما هو جلد وكاغد سعينا في نفي ما قصد الشرع إثباته، فينبغي أن نفهم هذا. خلط المؤلف رحمه الله في قوله هذا بين قول السلف وقول المعطلة، فهو يبدأ بذكر قول السلف ثم يدخل عليه قول المعطلة. وإلا فقول السلف مثل هذه الصفات أن نثبتها كما جاءت، ولا نتعرض لها بتحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ونؤمن بأن لها كيفية، لكنه لا يعلم كنه هذه الكيفية إلا الله سبحانه وتعالى. وقد رد المحقق على هذه الفقرات من المصنف بأن هذا تأويل لما جاء عن السلف مثل هذه الصفات في نزول الرحمن سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل إلى سماء الدنيا، ونقل فائدة عن بعض من تقدم ممن تكلم على هذه المسألة كالمقدسي وشيخ الإسلام والسفاريني وجماعة من أهل العلم. فهذا الباب هو الذي ظهر فيه مذهب ابن الجوزي في باب الصفات في الكلام على نزول الرب تبارك وتعالى في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا. ومن قرأ في كتب هؤلاء الذين زلت أقدامهم في باب الاعتقاد والصفات ولم يكن قد تضلع من العقيدة الصحيحة وعرف طريقة السلف في هذا الباب، ربما زل قدمه بما يجد من الشبه التي تكتب والأقوال التي تلقى. ولهذا كان الواجب على العبد أن يتعلم العقيدة الصحيحة وأن يعرف منهج السلف ومذهب السلف في هذا الباب حتى يسلم، فيقرأ في أي كتاب فيميز بين الصواب والخطأ وبين الحق والباطل. قال رحمه الله: الباب السادس عشر في ذكر فضل السحر ومن كان يقومه. قال الله عز وجل: وبالأسحار هم يستغفرون. وأخرج مسلم في صحيحه من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة آخر الليل محظورة، أي تحضرها الملائكة. وهذا حديث صحيح في صحيح الإمام مسلم كما قال المصنف رحمه الله. وقال رحمه الله: أخبرنا عبد الأول قال أنبأنا الداودي قال أنبأنا ابن أعين قال أخبرنا الفربي قال أخبرنا البخاري قال أخبرنا محمد بن بشار قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا أبو العميس عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: زار سلمان أبا الدرداء فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، فقال له سلمان: نم، فنام. ثم ذهب يقوم فقال له: نم، فنام. فلما كان آخر الليل قال له سلمان: قم الآن، فقام فصليا. المصنف اختصر الحديث وهو في صحيح البخاري، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين سلمان وأبي الدرداء، فذهب إليه وجد امرأته متبذلة فسألها عن ذلك، فقالت: إن أخاك أبا الدرداء لا حاجة له في الدنيا، ثم إنه أمره أن ينام، ولما كان آخر الليل قام فصلى. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: صدق سلمان، إن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا. الحديث والشاهد منه أنه أقر النبي صلى الله عليه وسلم أبا الدرداء أو سلمان على حثه بالقيام في آخر الليل، وهذا الشاهد، ولو ذكره المصنف لكان أحسن، لكنه اقتصر على فعل سلمان ولم يذكر إقرار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رحمه الله: أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك قال أنبأنا أبو الحسين بن عبد الجبار قال أنبأنا محمد بن علي بن الفتح قال أنبأنا محمد بن عبد الله بن أخي ميمي قال أخبرنا الحسين بن صفوان قال أخبرنا أبو بكر بن محمد القرشي قال أخبرنا محمد بن الحارث قال أخبرنا سيار قال أخبرنا جعفر، وهو جعفر بن سليمان الضبعي، وجعفر بن سليمان الضبعي شيعي وقد تكلم فيه، وأخرج له مسلم وانتقدت عليه بعض الأحاديث فيه، وهو الذي تأثر به عبد الرزاق الصنعاني فتشيع بسببه. قالوا له: يا أبا بكر، من أين دخل عليك التشيع؟ قال: قدم علينا جعفر بن سليمان فأعجبني هديه وسمته. قال: أخبرنا الجريري قال: بلغنا أن داود عليه السلام سأل جبريل: أي الليل أفضل؟ قال: ما أدري إلا أن العرش يهتز من السحر. وهذا ضعيف، فيه جعفر وفيه أيضا الجريري يقول بلغنا وما يدريه بداود. قال رحمه الله: قال القرشي: وحدثنا أبو حفص الصيرفي قال أخبرنا أبو قتيبة قال أخبرنا موسى بن محمد الأنصاري عن عبد الرحمن بن إسحاق، وهو الكوفي ضعيف، عن محارب بن دثار عن عمه قال: مررت بن مسعود بسحر وهو يقول: اللهم دعوتني فأجبتك، وأمرتني فأطعتك، وهذا سحر فاغفر لي. فلما أصبحت غدوت عليه فقلت له، فقال: إن يعقوب لما قال لبنيه سوف أستغفر لكم أخرهم إلى السحر. هذا مشهور عند أهل التفسير، لكنه لا يصح عن ابن مسعود رضي الله عنه. في عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي ضعيف. قال القرشي: وأنبأنا أبو حفص أو أخبرنا أبو حفص قال أخبرنا عبد الأعلى قال أخبرنا برد عن نافع قال: كان ابن عمر يكثر الصلاة من الليل، وكنت أقوم على الباب فأفهم عامة قراءته، فربما ناداني: يا نافع، هل كان السحر بعد؟ فإن قلت: نعم، نزع عن القراءة وأخذ في الاستغفار، عملا بقول الله جل وعلا: وبالأسحار هم يستغفرون. وهذا إسناده حسن، يقول المحقق إسناده حسن، وقد رواه الطبراني في الكبير وأبو نعيم في الحلية وغيرهما. وقد مر معنا عن الشافعي أنه كان يجزئ الليل أثلاثا، فيجعل ثلثا لقراءة القرآن وثلثا للصلاة وثلثا أو للعلم وثلثا للاستغفار. قال القرشي: وأخبرنا الحسن ابن يحيى قال أنبانا عبد الرزاق عن داود بن إبراهيم، وهو ختن عبد الرزاق، أن الأسد حبس الناس ليلة في طريق الحج، فدق الناس بعضهم بعضا، فلما كان في السحر ذهب عنهم، فنزل الناس يمينا وشمالا فألقوا أنفسهم فناموا. والذي يكون في سفر يمشي كثيرا يتعب، ينام في أي مكان. وقام طاووس يصلي، فقال له ابنه: ألا تنام؟ قد نصبت الليلة. فقال له طاووس: ومن ينام السحر؟ وهذا صحيح، رواه الإمام أحمد في الزهد، وأبو نعيم في الحلية، وابن أبي الدنيا في التهجد، وعبد الرزاق في جامع معمر. ومن ينام في السحر مع ما عندهم من التعب، والمسافر كما سمعت والذي يمشي كثيرا في الليل ينام في أي مكان، لو كان في بيته ربما يتخير الوسادة التي يضعها تحت رأسه، لا يقبل وسادة إلا بمقاس معين، وإلا ما يأتيه النوم. لكن لو كان يمشي طوال الليل سينام على حجر، ربما يجعل حجرا وسادة وينام عليها، وهذا مجرب. قال: أخبرنا أبو منصور القزاز قال أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت قال أنبأنا علي بن أحمد الرزاز قال أنبأنا إبراهيم بن محمد بن يحيى النيسابوري قال أنبأنا أحمد بن محمد بن الأزهر قال سمعت الحسن بن عرفة يقول: رأيت يزيد بن هارون بواسط وهو من أحسن الناس عينين، ثم رأيته بعين واحدة، ثم رأيته قد ذهبت عيناه، فقلت: يا أبا خالد، ما فعلت العينان الجميلتان؟ فقال: ذهب بهما بكاء الأسحار. يزيد بن هارون الواسطي كان إذا حدث يحضر في حلقته 70,000، 70,000 من أهل الحديث، ليس من اللعابين، لا، من أهل الحديث الذين ينقلون عنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكان علمهم يعقبه العمل، ما كان مجرد قراءة وحفظ. ذهبت عينه الأولى ثم الثانية من شدة البكاء رضي الله عنه ورحمه. قال أبو صحيح قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال أنبانا أحمد بن علي قال أنبانا عثمان بن محمد العلاف قال أنبانا محمد بن عبد الله الشافعي قال أخبرنا محمد بن غالب قال أخبرنا يحيى بن أيوب وهو المقابري قال حدثني بعض أصحاب وكيع الذين كانوا يلزمونه قالوا: كان وكيع لا ينام حتى يقرأ ثلث القرآن، ثم يقوم في آخر الليل فيقرأ المفصل، ثم يجلس فيأخذ بالاستغفار حتى يطلع الفجر. وكان إماما، وكيع كان إمام من أئمة المسلمين في زمنه رضي الله عنه. قال أخبرنا محمد بن عبد الباقي قال أنبأنا حمد بن أحمد، وعبد الباقي هذا من الأسماء المنتقدة لأنه لم يثبت من أسماء الله عز وجل الباقي، ولهذا انتقدت بعض المتون والقصائد في العقيدة وفي غيرها التي ذكروا فيها ذلك. القديم الباقي، صاحب السفارينية يقول القديم الباقي. قال أنبأنا حمد بن أحمد قال أنبأنا أبو نعيم الحافظ قال أخبرنا أبي قال أنبأنا وأخبرنا أبو الحسن بن أبان قال أخبرنا أبو بكر بن عبيد قال حدثني محمد بن الحسين قال أخبرنا الوليد بن صالح عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال كان لعمر بن عبد العزيز صفط فيه دراعة، والدراعة الجبة المشقوقة من شعر، جبة من شعر، وغل، وكان له بيت في جوف بيت يصلي فيه لا يدخل إليه أحد، فإذا كان في آخر الليل فتح ذلك الصفط ولبس تلك الدراعة ووضع الغل في عنقه، فلا يزال يناجي ربه ويبكي حتى يطلع الفجر ثم يعيده في الصفط. وهذا في عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وإن كان مثل هذا يتساهل فيه، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف بل شديد الضعف، لكنه يتساهل في قوله كما كان يتساهل في قوله ولا يتساهل في منقوله، فما نقله عن غيره ضعف، وما جاء به من نفسه من تفسير أو قول أو قال فلان وهكذا فقد يغتفر. ولهذا تجد تفاسيره في التفسير أو أقواله في التفسير صحيحة، كثير منها صحيح مع أنه ضعيف، لأنها من تفسيره هو مفسر، لكن لو نقل عن غيره حديثا أو نحو ذلك فإنه يكون علته. طيب، باقي قليل في هذا الباب نكمله. قال: أخبرنا عبد الوهاب قال أنبأنا المبارك بن عبد الجبار قال أنبأنا محمد بن علي بن الفتح قال أخبرنا ابن أخي ميمي قال أخبرنا ابن صفوان قال أخبرنا عبد الله بن محمد القرشي قال حدثني محمد بن الحسين قال حدثني عبيد الله بن محمد التيمي قال حدثني محمد بن مسعر قال: كان لرياح القيسي غل من حديد إذا جنه الليل وضعه في عنقه وجعل يبكي ويتضرع حتى يصبح. قال المحقق: إسناده حسن، وهو في التهجد لابن أبي الدنيا. قال القرشي: وحدثني المفضل بن غسان أنه حدث، انظر حدث يعني منقطع، عن مؤمل بن إسماعيل، ومؤمل بن إسماعيل القرشي فيه ضعف. قال: أخبرنا القاسم الراشد الشيباني قال: كان زمعة نازلا عندنا وكان يصلي ليلا طويلا، فإذا كان السحر نادى بأعلى صوته: يا أيها الركب المعرسون، أكل هذا الليل ترقدون؟ ألا تقومون فترحلون؟ قال: فيتواثبون فيسمع من هنا باكر ومن هنا داع ومن هنا قارئ ومن هنا متوضئ، فإذا طلع الفجر نادى بأعلى صوته: عند الصباح يحمد القوم السرى. هذا مثل يطلق، يضرب به مثل، يضرب به أهل الناس مثلا، قالوا يضرب مثل للرجل الذي يتحمل المشقة ابتغاء الراحة. وأما الأثر فهو ضعيف، مؤمل بن إسماعيل ضعيف، وأيضا القاسم هذا لم توجد له ترجمة، والمفضل بن غسان يقول حدث فلا يصح. قال: أخبرنا أبو منصور القزاز قال أنبأنا أبو بكر بن ثابت قال أنبأنا أبو نعيم الحافظ قال أنبأنا أبو جعفر الخلدي، وقد تقدم هذا أبو جعفر الخلدي وهو الخواص في كتابه، قال: رأيت الجنيد في النوم فقلت: ما فعل الله بك؟ فقال: طاحت تلك الإشارات وغابت تلك العبارات وفنيت تلك العلوم ونفدت تلك الرسوم، وما نفعنا إلا ركيعات كنا نركعها في الأسحار. الله أعلم بصحته. والجنيد هو ممن كان عنده عبادة، ولكن كان عنده بعض التجاوزات في باب التصوف، ولهذا في مثل هذه الآثار التي تنقل عن هؤلاء ينظر فيها، إن كان سنده يقول بعضهم صحيح وهو عند أبي نعيم في الحلية ولا يستبعد هذا، ومع ذلك فيه ذم لطريقة الصوفية، فيقول تلك الطريقة التي كان عليها وهي طريقة الصوفية من علم الإشارات والعبارات والعلوم والمكاشفات ما نفعهم شيئا، وإنما الذي نفعهم هي الصلاة، ما كانوا يصلون في آخر الليل، وهذا فيه ثناء ومدح على الصلاة بالسحر.